الله الرحمن الرحيم.
واصل ونواصل. هيكون معنا في فقرة قادمة إن شاء الله زميلي الداعية الإعلامي الأستاذ فتحي عماد الشبراوي.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول ما يتعلق بأحكام الغسل، وما زلنا مستمرين فيما يتعلق أو فيما يخص أحكام الطهارة في سلسلة الفقه سؤال وجواب. تحدثنا في اللقاء السابق عن ما هي موجبات الغسل، وذكرنا أن يجب على المسلم أن يغتسل إذا ما حدث له شيء من هذه الأشياء، وهو اللي حضر معنا المرة اللي فاتت يحاول تذكرها، الغسل من الجنابة يكون إمتى؟ ها؟ تقصد أني جنابة؟ جميل، الجنابة في الاحتلام، في الاحتلام، الاحتلام اللي هو من الايه، من لما يكون الانسان نائم، والثانية جنابة من الايه، من الجماع. طب ايه الدليل عندنا من الشرع في ان من كان جنبا من جماع يجب عليه الغسل؟ فقد وجب الغسل. ايوه صح، ايوه ده انت قلت صح اهو، جميل ما شاء الله. اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. طيب يبقى عندنا موجبات الغسل، قلنا خروج المني على وجه الصحة في اليقظة أو في المنام. ثانيا قلنا التقاء الايه، الختانين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حتى لو التقى الختانين من غير إنزال يجب الغسل ولا لا يجب الغسل؟ جميل، يجب الغسل. طب يجب الغسل إذا غابت الحشفة ولا إذا لم تغيب الحشفة؟ إذا غابت الحشفة، ولكن إن لم تغيب الحشفة ولم يحدث إنزال لا يجب الايه، الغسل. الحالة الثالثة في موجبات الغسل هي انقطاع دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فإذا انقطع دم الحيض أو دم النفاس وجب على المرأة أن تغتسل. الحالة الرابعة الكافر إذا أسلم، الكافر إذا أسلم. الحالة الخامسة غسل يوم الجمعة، وقلنا أنه في مسألة غسل يوم الجمعة فيه خلاف بين الفقهاء، منهم من يرى أنه واجب ومنهم من يرى أنه سنة ومستحب، والراجح والله أعلم أنه واجب، من أقوال أهل العلم أن غسل الجمعة واجب. الحالة السادسة من موجبات الغسل هي الموت. طيب وبدأنا اتكلمنا عن إجابة السؤال الثاني، ألا وهو ما هي صفة الغسل من الجنابة، كيف يغتسل المسلم من الجنابة، وشرحنا حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها لما كانت تتحدث عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. وتوقفنا عند إجابة سؤال كيف تغتسل المرأة من الجنابة، كيف تغتسل المرأة من الجنابة. احنا ذكرنا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس يقول لك طيب ده صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجل، يبقى احنا عايزين نعرف بقى طب هل كيفية الغسل بالنسبة لغسل الجنابة فيما يخص النساء هل يختلف عن غسل الجنابة فيما يخص الرجال؟ فالجواب أن صورة اغتسال المرأة من الجنابة يكون كالتالي، بس يا ريت نحاول نحفظ يا جماعة، يعني احنا مش عايزين نسمعه بس، وكل درس هنسأل في الدرس اللي اللي قبله إن شاء الله. أولا تأخذ المرأة ماءها فتتوضأ وتحسن الوضوء وتبدأ في الوضوء باليمين، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ترجله وتناعله وتطهره وفي شأنه كله. واحدة واحدة، احنا قلنا قبل كده يا جماعة ما ينفعش واحد يقرأ كتاب في الدين لوحده، ما ينفعش واحد يقرأ كتاب في الدين لوحده، لابد ان يقرأه على ايد شيخ. ليه؟ الامام الشافعي رحمة الله عليه لما كان بيضع قواعد لطالب العلم قال ايه؟ في اربع مسائل مهمة طالب العلم اللي عايز يبقى طالب علم نبيه وطالب علم شرعي ناجح يعمل ايه؟ يعمل الاربعة دول. قال لك يبقى خد بالوصايا دي، عشان تتعلم صح لابد ان يكون في ايه بقى؟ كتب صحاح وعقل رجاح ومداومة وإلحاح وشيخ فتاح. فهمنا؟ مداومة وإلحاح يعني مش تيجي درس يوم وتقعد تقطع، ما انت هيفوتك معلومات مهمة، وبعدين المعلومات كلها مترتبة على بعضها، وخاصة لما بنكون نأصل لبعض القواعد. طيب يبقى لابد من المداومة والإيه والإلحاح، دي حاجة. وبعدين ده هي إيه؟ ده هي ساعة واحدة في الأسبوع كله. يعني ربنا سبحانه وتعالى ادالك اليوم في 24 ساعة، انت بقى مستخسر ساعة. مش هقولك بقى ربنا، ده هي أصلا ليك في النهاية. ما هو ربنا، هو ربنا سبحانه وتعالى هينفعه صلاتك؟ يعني ما هو ربنا قال كده في الحديث القدسي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يعني هي العملية مش هتخسر ربنا في حاجة. ولو كان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك ها فلا يلومن إلا إيه؟ إلا نفسه، هو اللي أثر، أنت اللي أخطأ. فالمقصود ربنا ادالك اليوم في 24 ساعة، يا أخي شيل منهم ساعة لله. فنعود تاني للإيه؟ لكلامنا. كلام الإمام الشافعي يقول لك علشان تطلب العلم صح لابد من مداومة وإلحاح، ودي عرفناه، وكتب صحاح. مش تجيب كتاب فيه أحاديث ضعيفة، كتاب فيه أحاديث موضوعة، كتاب فيه أحاديث مكذوبة، كتاب مثلا ملوش علاقة بالدين أصلا. يبقى كتب صحاح ومداومة وإلحاح وشيخ فتاح، عشان ما تيجي تقرأ حاجة يفتح لك المغاليق عليك زي ما أنا هعمل دلوقتي أوريك. وإيه تاني؟ وعقل رجاح، تعرف تفهم الصح من الغلط، مش أي حد يقولك أي حاجة تقوم يصدقها في الدين. طيب تعال بقى أوريك مسألة أهو، حديث سيدة عائشة تقول رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. يعني ايه طهوره؟ يعني ايه؟ يعني الوضوء. طيب وتنعله يعني يلبس النعل، وترجله لا هي دي بقى اللي بنتكلم عليها. الترجل يعني ايه؟ حتى كمان برضو للصائم مباح للصائم الترجل والادهان. يعني ايه الترجل والادهان؟ اهي دي من الحاجة المباحة للصائم. الترجل مش معناها السير على الارجل، لا، الترجل يعني معناها تسريح الشعر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسرح شعره بايه؟ بايده اليمين. فهمت انت الحته دي؟ يبقى لما تيجي تقرا بقى حديث لوحدك مش تفهمه، لوحدك ايه؟ مش هتفهمه. طيب فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل كل شيء بايده ايه؟ اليمين، لكن طبعا في الاستنجاء بايده اليسرى الشمال. لما يجي يخلع الحذاء يبدا بالشمال، لما يجي يلبس يبدا بالايه؟ باليمين، لما يجي يخلع الملابس يبدا بالشمال، لما يجي يبدأ يلبس باليمين وهكذا. فكان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. ثم تصب المرأة على رأسها. يبقى احنا بنقول في الأول المرأة تتطهر ازاي، كيف تغتسل المرأة من الجنابة، كل شيء تعمله بإيديها الايه اليمين. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل شيء بيعمله بإيده اليمين. دي حاجة. حاجة تانية، تصب على رأسها 3 حفنات، تجيب كده بالكوز بالشفشق بالدورق بأي حاجة، تكب مية ايه، تصب الماء على رأسها دي 3 حفنات، وتدلكه حتى تبلغ به شؤون رأسها، يعني أصول شعرها، خلاص يوصل لفروة الرأس. يعني هتدخل صوابعها كده في الايه في الشعر، بحيث ان الماء ده كم مرة؟ 3 مرات. ثم تفيض الماء على جسمها مبتدئة بالشق الأيمن، كوب الماء على النص اليمين، ثم تعقب بالشق الأيسر النص الشمال، ولا يلزمها أن تنقض ضفائرها. لو عاملة ضفائر في شعرها لا يلزمها أن هي تفك الضفائر. ليه؟ أنا الكلام ده قلته في الدرس اللي فات. حد فاكر ليه؟ بزعل أنا لما أقول حد فاكر وما ليش حد فاكر. ماشي، ما اللي ما كانش موجود عنده عذر. لا، ليه تفك الضفائر، الضفيرة، ضفيرة الشعر؟ ليه لا يلزمها في غسل الجنابة أن تفك الضفائر، لكن في غسل الحيض تفك الضفائر؟ لأن المرأة ممكن تكون على جنابة نتيجة احتلام، استيقظت من النوم لقيت نفسها محتلمة زي الرجل. كويس. الموضوع ده ممكن يتكرر معها قد ايه؟ كل يوم. ممكن تعاشر زوجها كل يوم، وممكن في اليوم 2 أو 3. يبقى ان شاء الله كل شوية تقعد تفك الضفائر وترجع تضفر شعرها، تفك الضفائر طب ما تحلقه زيرو بقى وتريح نفسها. ده مش كلامي، ده السيدة عائشة قالت كده، خلي بالك. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، في يوم كانت بعض النساء بتساله بتقول له انا دلوقتي عايز افهم لما اجي اغتسل للجنابه افك الضفائر ولا ما افكش الضفائر زي ما بفكها في غسل الحيض؟ قال لها ايوه تفكيها. فلما الخبر ده سمعته السيدة عائشة قالت ايه؟ ما باله ابن عمر، ابن عمر بيقول لها، بيقول للنساء ليه ان هم يفكوا الضفائر؟ طب ما يقول لها تحلق شعرها احسن بقى، ما اصل كل شويه هتقعد تفك الضفاير، يعني معناها تجيبه زيرو وتريح نفسها؟ لا، مش هينفع. المقصود يبقى المرأة لا يلزمها ان تفك ضفائرها في غسل الايه؟ الجنب. طب ليه في غسل الحيض تفكه؟ لان الحيض ما بيتكررش معاها غير مرة واحدة في الشهر كله، فايه الصعوبة عليها في كده؟ وليست هذه الاشياء المذكورة واجبة بل هي مستحبة. يعني الطريقة اللي احنا قلنا عليها دي مستحبة، يعني لا يجب عليه. يعني انها تغسل بايديها اليمين، تستعمل ايديها اليمين، وانها تبدأ تسكب الماء على النصف الايمن، بعدين النصف الشق الايسر، وقبل كده تسكب الماء وتصبه على رأسها 3 حفنات، وتدلك فروة الرأس حتى يصل الماء الى اصول الشعر. كل ده لا يجب عليها، انما هو ايه؟ مستحب. يعني ايه معنى الواجب ومعنى المستحب؟ يعني ايه الفرق بينهم؟ طب ولو تركت الواجب وما عملتوش؟ تأثم عليه. طب ولو تركت المستحب؟ لا تأثم عليه. جميل. الدليل على اللي احنا قلنا ده ايه بقى؟ الدليل عليه حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه في صحيح البخاري في قصة المزادتين، وفيه ان رجلا كان معتزلا لم يصلي مع القوم، ما دخلش صلى مع الناس، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يعني النبي قال له انت ليه ما بتصليش؟ فالرجل قال اصابتني جنابة ولا ماء، انا على جنابة ومش لاقي ماء عشان اغتسل. المهم الحديث فيه ايه بقى؟ وكان اخر ذاك ان اعطى الذي اصابته الجنابة اناء من ماء، قال اذهب فافرغه عليك. يعني يعني معناها ان لو واحد كأنه قال له صب عليك المية دي، او كأنه مثلا قال له روح اضرب غطس في البحر واطلع، اضرب غطس في الترعة واطلع، انزل تحت الدش مرة، انزل في البانيو واطلع تاني. فمعنى ان النبي يقول له كده يبقى معنى كده ايه؟ ان اللي احنا قلناه الطريقة اللي قلناها بقى تغسل باليمين وبعدين تسكب وتصب ثلاث حفنات وبعدين تغسل الشق الايمن وبعدين الشق الايمن، الكلام اللي احنا قلناه ده دليل ان هو مستحب مش واجب، لان لو كان واجب كان النبي ما قالش للراجل ايه كب دي عليك، كان قال له لا اعمل دوت. فهمنا عرفنا ازاي ان هو مش واجب؟ لانه لو واجب كان النبي اكبره على ده، كان امره به صلى الله عليه وسلم. فالمفروض النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فافرغه عليك. ففي قوله عليه الصلاة والسلام فأفرغه عليك بدون ذكر ترتيب ولا وضوء ولا بدء باليمين، هذا يدل على أن ذلك يجزئ عن فاعله. يعني لو واحد على جنابة وفي مكان مثلا جنب البحر أو جنب الترعة يوم ينزل مرة واحدة ويطلع بس بنية الغسل من الجنابة، خلاص هو كده اغتسل. نعم. احنا قلنا الكلام ده في الدرس اللي فات، قلنا مفيش فرق بين غسل الجمعة وغسل الجنابة، الاثنين واحد. طيب، فإن أخذت المرأة بيديها ثلاث حفنات فوق رأسها ثم صبت الماء على شقها الأيمن ثم الأيسر أجزأ ذلك عنها، خلاص برضو أدت الايه الغسل. وإن دخلت المرأة مباشرة تحت الدش جاز ذلك الاغتسال وأجزأ عنها. وينبغي أن تتجنب المرأة مس فرجها بيدها بعد الغسل إذا أرادت المحافظة على وضوئها، لما تقدم من أن المرأة ينتقد وضوئها إذا مست فرجها بيدها، وكذلك الايه الرجل. وهذه بعض الأدلة على ما تقدم من صفة الغسل. تعال بقى نجيب الأدلة على اللي احنا اتكلمنا عنه ده. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، تصب الماء ثلاث مرات على الرأس، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. وفي رواية أخرى الحديث يعني عند أبي داود في سننه أخذت ثلاث حفنات هكذا، تعني بكفيها جميعا يعني تملأ كفين، فتصب على رأسها كأنك بتملأ الكفين وتغسل وجه، بس هي تصب على الايه على الرأس. وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق، يد واحدة تكبها على الشق الأيمن والأخرى على الشق الايه الآخر. ده حديث صحيح مسلم، يبقى عرفنا كده ادي شكل صفة الايه الغسل. في صحيح مسلم ايضا حديث اخر ان اسماء، وهي ليست اسماء بنت ابي بكر الصديق اخت السيدة عائشة، لا ده دي اسماء بنت شكل، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور او تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها يعني أصول شعرها يعني، ثم تفيض الماء أو ثم تفيض عليها الماء. يعني النبي هنا صلى الله عليه وسلم بين لها وهو بيعلمها، قال لها تعمل ايه؟ تأخذ ماء فتتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، تطهر تتوضى، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون ايه رأسها ثم تفيض عليها الماء، بس خلاص. أما كونها لا تنفض ضفائرها، إيه الدليل عليه؟ فلما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. وورد في بعض طرق هذا الحديث قالت أفأنقضه لغسل الحيض والجنابة، يعني تسأله بتقول له لما يجي الحيض أنقض الضفائر ولما يجي الجنابة أنقض الضفائر. وزيادة الجنابة في هذا الحديث زيادة شاذة والله أعلم. المهم قالت أنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيدين عليك الماء فتطهرين. يبقى الدليل على ان المرأة لا تنقض الضفائر في غسل الجنابة هذا الايه؟ هذا الحديث، حديث ام سلمة، ولا حديث عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين بسند حسن عند ابي داود: كنا نغتسل وعلينا الضماد. ايه هو الضماد ده بقى؟ المقصود به هو ما يلطخ به الشعر مما يلبده ويسكنه من طيب وغيره، يعني حط زيت على شعرها، حط حنة على شعرها، حط فزلين، انت فاهم قصدي؟ حط حاجة على الشعر. المهم، والمعنى كنا نلطخ رؤوسنا بالصمغ والطيب والخطمي وغير ذلك، ثم نغتسل بعد ذلك، ويكون ما تلطخ به وتمضض به من الطيب وغيره باقيا على حاله لعدم نقض الضفائر. والله أعلم، يعني الزيت دوت او المسك او اللي هي حطاه على الضفائر، ما خلاص هي عملت الميه على شعرها، بس اللي على الضفائر ما هو لسه جوه الايه؟ جوه الضفائر. فهي بتقول لك ده بعد ما اغتسلنا لسه ما في، ما زال موجود منه. يبقى ما زال موجود منه فين؟ قالت يبقى على الضفائر. يبقى معنى كده ان هي في غسل الجنابه ما فكتش. فهمت المعنى؟ وقد أنكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على عبد الله بن عمر قوله بأن المغتسلة من الجنابة تنقض ضفائرها زي ما ذكرنا. ففي صحيح مسلم: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمر، يا عجبا لابن عمر هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، ولا أريد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. فما كانتش بتفض الإيه؟ الضفائر. ما يكون الناس ما يعجبهاش كلام ابن عمر، يعني أنا كان إيه؟ إن هي كانت لا تفك الضفائر، لا تنقض الضفائر. والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا الحديث جاء في جامع أحكام النساء. طيب، يبقى عرفنا صفة غسل المرأة من الجنابة، وهو يشبه تقريبا صفة غسل الرجل من الايه؟ من الجنابة. سؤال آخر: هل يلزم المرأة أن تدخل أصبعها في فرجها عند الغسل أو الوضوء؟ ليه؟ فبيقول لك علشان خاطر يعني تدخل الماء بحيث ان هي تزيل اي اثر مثلا لبول او غيره، بحيث ان هي تتطهر تماما، وفي غسل الجنابة بحيث ان هي تزيل اي شيء تبقى من مني الرجل او مني المرأة. فالجواب: لا يلزمها ذلك، اذ لا دليل على ذلك من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد علمنا، والله اعلم. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن امرأة قيل لها: إذا كان عليك نجاسة من عذر النساء، يعني من الحيض يعني، أو من جنابة، لا تتوضئي إلا أن تمسحي بالماء من داخل الفرج، فهل يصح ذلك؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: الحمد لله، لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض غسل داخل الفرج في أصح القولين، والله أعلم. وسئل رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا عن امرأتين تباحثتا، فقالت إحداهما: يجب على المرأة أن تدك أصبعها وتغسل الرحم من داخل، وقالت الأخرى: لا يجب إلا غسل الفرج من ظاهره، فأيهما على الصواب؟ سئل الشيخ: أيهما على الصواب؟ أي المرأتين على الصواب؟ فأجاب: الصحيح أنه لا يجب عليها ذلك، وإن فعلت جاز، والله تعالى أعلم. إن فعلت جاز لها، ولكن لا يجب عليها. مثاله برضو بالنسبة للرجل: من عدة سنوات سمعت أحد الشيوخ معروف ومشهور كان بيقول إيه؟ بيقول ان الرجل يجب عليه بعد الجنابة بعد الجماع وبعد الجنابة سواء جنابة من احتلام او جنابة من جماع ان هو قبل ان يغتسل يتبول اولا. طب ليه يا عم؟ قال لك علشان خاطر لان هو بالنسبة للرجل هو بيبقى مجرى واحد بيسير فيه البول وبيسير فيه الايه المني غير المرأة. المرأة لها فرج واحد لكن له ايه فتحتين فتحة للبول وفتحة الرحم. فقال لك يبقى الرجل يبقى كده معنى كان في داخل مجرى البول في مازال في ايه بعض اثار للمني فيجب ان هو يتبول اولا حتى يخرج ما تبقى من المني وبعدين يغتسل. طب ليه يا عم الشيخ؟ قال لك ما هو لو ما عملش كده يبقى في جوه اثر ايه اثر للمني وبعدين فلما يجي يغتسل ويجي في يوم بعد كده يتبول فالبول هو خارج هيخرج مع ايه ما تبقى من المني وبكده يبقى الغسل بتاعه ماله بطل الغسل. قلنا لا كلامه هو اللي باطل. نقول له معلش يا عم الشيخ مع احترامنا ليك كلامك انت اللي باطل. ليه؟ لماذا تلزم الناس بشيء لم يلزمهم به لا الخالق الله عز وجل ولا الرسول بتاعهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني هي دي بقى اللي فاتت على النبي وانت اللي استطعتها وجبتها؟ ما هو النبي ما قالهاش. فاهمني؟ ثم هو جابها بالعقل والمنطق. طب ما هو بالعقل والمنطق برضو هنرد عليه نقول له الاصل في المني طاهر ولا غير طاهر؟ الاصل في ان هو طاهر. طيب امتى يجب الغسل من المني؟ لما يكون في داخل الجسد ولا لما يخرج؟ لما يخرج. تفهم قصدي ايه؟ طيب هو اصلا دلوقتي هو دخل هو لسه ما خرجش في جماع. هو ممكن ماشي في تبقى هنفترض فرضا جدالا ان في تبقى منه. طب هل ده خرج في جماع؟ لا ما خرجش يبقى خلاص ما ياخدش الحكم. فاهمني؟ ما هو انت دلوقتي ما انت يعني انت مش بتيجي تصلي جواك انت في داخلك مش في الامعاء والقولون مش في بول وفي براز وفي المثانه في ولا ما فيش؟ طب امال ليه بتصلي؟ ما انت حاملهم اهو انت بتصلي. يعني المفروض بقى تفضي كل ده. طالما ما خرجش خارج الجسد يبقى لم ياخذ الحكم. مفهومه دي يا جماعه؟ فعلى راي علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه زي ما قال فعلا صدق لما قال لو كان الدين بالراس بالدماغ وبالمزاج لكان المسح اسفل الخف اولى بالمسح من اعلى. عشان هو من تحت بيتسخ مش من فوق. طب انا امسح من فوق ليه؟ لا احنا بنمسح من فوق ليه؟ اتباع للنبي عليه الصلاه والسلام. انما نمسح من تحت دي بقى بالدماغ والدماغ دي مش هينفع مع كلام النبي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب سؤال اخر ما هي صفة الغسل من الحيض او النفاس؟ ازاي المرأة تغتسل من الحيض او النفاس؟ ما احنا عرفنا صفة الغسل من الايه؟ من الجنابة. هل بقى صفة الغسل من الحيض او النفاس تختلف شوية؟ زي بعض الناس برضو والدرس اللي فات اتكلمنا في الموضوع ده وتناقشنا كنا بنتكلم هل غسل الجمعة يختلف عن غسل الجنابة؟ قلنا والله أعلم وأعلم أنه لا يختلف. طيب هل صفة الغسل من الحيض أو النفاس تختلف بالنسبة للمرأة عن صفة الغسل من الجنابة بالنسبة للمرأة؟ جميل كده الراجل ده مركز معنا. يختلف عن بعض في إيه؟ في فك الضفائر. المهم بعض النساء لا يعرفن الصفة الصحيحة للغسل من الحيض أو النفاس. وهنا أوجه نصيحتي للآباء والأزواج. بس أنت ممكن تيجي تقول لي إيه؟ طب إحنا مالنا ومال النساء؟ أنت بتكلمنا إحنا رجالة دلوقتي. أقول لك لا، طب ما أنت أب أو زوج. فأوجه نصيحتي للآباء والأزواج بأن يهتموا بتعليم البنات والزوجات غسل الحيض والنفاس وغير ذلك من الأحكام الشرعية والآداب والأخلاق. وهذا من باب قول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. يبقى أنت مسؤول يوم القيامة عن زوجتك وعن نفسك وعن بنتك. وعلى المرأة المسلمة أن تعلم أن غسل الحيض والنفاس كغسل الجنابة تماما، إلا أنه يزيد عليه في شيء واحد، ألا وهو أنه يستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه، دي زيادة أيضا، وتفيض إليه مسكا أو طيبا عطرا، يعني جيب قطعة قطن وتحط فيها إيه؟ مسك، وتتتبع به أثر الدم عشان بيبقى له رائحة إيه؟ نفاذة. ثم تتبع بها أثر الدم. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل الحيض، عايز تتعلم ازاي تغتسل من الحيض، قال تأخذ إحداكن ماء وسدرتها. ايه هي السدرة بقى؟ لا، الإناء اللي هتحط فيه المسك اللي فيه الطيب يعني. المهم، وسدرتها، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء زي ما شرحنا، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. يعني ايه بقى؟ يعني ايه فرصة ممسكة؟ لا، الفرصة يعني القطنة، قطنة ممسكة يعني على مسك، فتطهر بها. قالت أسماء وكيف تطهر بها؟ قال سبحان الله، تطهري بها. النبي صلى الله عليه وسلم وشه حمر مش عارف هيشرح لها ازاي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة كأنها تخفي ذلك، قالت تتبعي أثر الدم، يعني وشوشتها يعني رضي الله عنها. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. وقلنا معنى شؤون الرأس يعني أصول الشعر، والفرصة يعني قطنة أو حتة صوف ممسكة يعني بها مسك أو طيب. طيب، شفت بقى أن ما ينفعش الواحد يقرأ كتاب لوحده، خلي بالك. طيب، سؤال آخر، وطبعا بقى مع مراعاة أن هي تنقض الضفائر في غسل الحيض. سؤال، كيف تغتسل المرأة من الحيض؟ إزاي تغتسل المرأة من الحيض؟ احنا قلنا يا جماعة ان صفة الغسل بالنسبة للرجل زيه زي الايه؟ زي المرأة. بس انا مركز النهاردة شوية على المرأة. ليه؟ عشان المرأة اللي فاتت الدرس الماضي كنا مركزين على الايه؟ على الرجل، وفي النهاية الاتنين ايه؟ واحد. بقى بعض الاستثناءات بس زيادة زي فك الضفائر، زي تتبع اثر الدم بالمسك والكلام دوت، انت ايه عشان تعلمه لزوجتك وتعلمه لبنتك. بس انت ما تعلمش بنتك بنفسك، تقول لزوجتك وزوجتك تعلم ايه؟ بنتك. طيب، وممكن تقول لزوجتك لو انت مثلا عندك اختك بس مش عارف تعلمها، فتقول لزوجتك وزوجتك تعلم اختك، او تقول لامك وامك تعلم ايه؟ اختك، وهكذا. المهم، او ممكن تكسب ثواب وتضرب عصفورين بحجر واحد، خليك ذكي. تعمل ايه بقى؟ ما انت مش متجوز بس تعلمت الدرس ده، اخوك متجوز، تقوم رايح قايل لاخوك، يوم اخوك يعلم مراته، وتقوم قايل لاخوك ان مراته تعلم اختكم. فهمت؟ المهم، كيف تغتسل المرأة من الحيض؟ في صحيح مسلم من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان اسماء، وهي اسماء بنت شكل كما قلنا، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض، فقال تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله، تطهري بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك، تتبعي بها أثر الدم. والحديث أثر الدم يعني معناه أن تتبعي إيه؟ يعني وصل للفرج يعني. والحديث صحيح كما ذكرنا، وقريب من معناه في صحيح البخاري حديث أيضا آخر، الحديث ده صحيح مسلم، في حديث آخر قريب من المعنى ده في صحيح البخاري. وعلى هذا فتتلخص صفة الغسل من الحيض في الآتي بقى خطوات ايه. اول حاجة تحضر المرأة ماءها وسدرتها، والسدر هو الذي يوضع مع الماء، هو السدر المسحوق العطر الطيب يعني، او ما يقوم مقام السدر كالصابون ونحوه، او مسك او ما يتوارد اي يعني ماء عطر يعني. المهم ف السدر يقوم مقامه في عصرنا قلنا الصابون ونحوه يعني الشامبو وهكذا. فتتوضأ وتحسن الوضوء ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يصل الماء الى منابت الشعر، ولا يلزم من ذلك حل الايه الضفائر الا اذا كان حل الضفائر يساعد على وصول الماء الى منابت الشعر. ثم تصب الماء على نفسها مبتدئة بالأيمن ثم سائر الجسد، ثم تأتي بقطعة قماش أو ما يقوم مقامها صوف أو قطن أو إسفنج أيا كان ممسكة يعني على مسك، فتتبع بها أثر الدم. وهذا الأخير يعني استعمال الطيب للفرج أو أثر الدم يعني متأكد وإن كان ليس بواجب، يعني الموضوع مش واجب عليها يعني لو ما عملتش كده ما يعني لو تركت ده ما يبقاش عليها ذنب، لكن مؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه، لكن هي لو ما عملتوش ما عليهاش ذنب. مفهوم الفرق؟ ويدل على تأكيده واستحبابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للحادة التي حرم عليها استعمال الطيب في شيء مخصوص منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحادة التي حرم عليها استعمال الطيب. ايه هي الحادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحادة التي حرم عليها استعمال الطيب في شيء مخصوص منه. يعني هي دي يعني زوجها ايه توفي. فقد اخرج البخاري من يعني النبي صلى الله عليه وسلم هي اصلا مفروض ما تحطش طيب، بس النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها، رخص لها في انها تتبع اثر الدم في دوت، فيبقى معنى كان هو متأكد امر اكيد يعني. وقد اخرج الامام البخاري من حديث ام عطية رضي الله عنها انها قالت في شأن الحادة وقد رخص لنا عند الطهر او رخص لنا عند الطهر، اذا كانت المرأة مستحدة وطهرت من الحيض، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار. طبعا عايزين ترجمة، يبقى ما ينفعش ان انت تقرأ كتاب لوحدك، برضو برجع أكد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وانا ترجم لك. حديث البخاري من حديث أم عطية رضي الله عنها لما قالت في شأن الحادة وقد رخص لنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة اللي هي في الحداد انها تضع الطيب، لكن في حالة واحدة تضع الايه الطيب، يبقى معنى كان الامر ده ايه متأكد. طيب امتى بقى قالت وقد رخص لنا عند الطهر؟ اذا اغتسلت احدانا من محيضها، يعني بعد ما خلصت الحيض وانتهى دم الحيض فتغتسل للطهر. خلي بالك بقى، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، النبذة يعني القطعة حتة من كست، الكست اللي هو القسط البحري. إيه هو القسط البحري ده؟ نوع من أنواع البخور، نوع كده من أنواع البخور معروف يعني العطارين الكبار لو سألته. وعلى فكرة القسط البحري ده على فكرة مفيد جدا 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 في إن لو واحد ملبوس بجن ما يكشف عليه الجن ويخرج منه الجن، ده بيساعد على تخريج الجن من الايه، فده مفيد برضه. ايه؟ لا طبعا مع الرقية الشرعية، يعني واحد يقرأ الرقية الشرعية انا هعلمها لكم ولا ايه؟ لا مش مستخسرة فيه. طب صلى على الرسول وانا اقول صلى الله عليه وسلم. لو انسان مثلا حس ان هو عليه حاجة او اكتشفت او يعني عايز تصرف الجن اللي عليه ما تخافش، لان الجن هما بيخافوا مننا، هما جبناء جدا وضعاف جدا وانت اقوى منهم. بس كل ما كان ايمانك اقوى، كل ما كان ايمانك اقوى كل ما قدرش عليك، مش بالعضلات، لان لو بالعضلات هو اقوى منك عشان تبقى عارف. ليه؟ لان هم عندهم صلاة حديد، خلي بالك مطلع عنده مجانس وترابيس كده يعني. لا خلي بالك هو اقوى، هو قوي، في منهم بيبقى قوي يعني، وخاصة بقى اللي هو البحري والطيار. ما علينا، انت تعمل ايه بقى لو عايز تخرج جني من على واحد؟ تقوم تعمل ايه؟ اول حاجة قبل ما يقعد في المكان تأذن في المكان، وليكن مثلا 3 مرات ولا حاجة، هي العدد مش شرط، بس انا اقصد لك ايه تأذن. ليه الاذان؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان لما بيسمع الاذان يولي وله ضراط. ضراط ليه؟ يعني يخرج يعمل صوت. ليه؟ علشان خاطر ما يسمعش الاذان. فالشيطان وابليس ما يحبش الاذان ابدا. فانت لما تأذن في المكان الملائكة تيجي في المكان تحضر، والشياطين تنصرف. بس طبعا تشيل من المكان اي صور فيها روح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة، والمقصود بها ملائكة الرحمة، انما ملك الموت بيخش في اي مكان. خلاص؟ طيب فانت ايه تأذن في المكان، هقول لك باختصار بس عشان مش وقت، تأذن في المكان وبعدين تبدأ بقى تقرأ آية الكرسي على الأركان بتاعت الحجرة دي، وعلى وتشاور كده على السقف وعلى الأرض بحيث المكان كله ده اسمه تحسين المكان قبل ما يجي المريض يدخل فيه. بعدين يبدأ المريض يجي يدخل، هو أول ما يجي يدخل لو عليه حاجة تلاقي قلبه انقبض وتلاقيه مش قادر يقعد، تعرف على طول. وممكن يحضر لو الجني خلاص اتخنق من انت لسه ما عملتش حاجة، ممكن الجني يحضر ساعتها. تقعدوا بقى وتبدأ بقى تقرأ عليه الرقية الشرعية، فواتيح سورة البقرة أول 5 آيات وآية الكرسي وآخر 3 آيات اللي احنا صلينا بهم صلاة العشاء، وتقرأ المعوذات والقلاقل الأربعة اللي هو قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون، وتقرأ أول 10 آيات من سورة الصفات، وتقرأ بقى آيات السحر اللي انت حافظها بقى، وتقرأ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا إلى آيات، وابدأ بقى اقرأ. وانت بتقرأ كده ممكن بقى وانت بتقرأ برضو تجيب مية وتقرأ عليها ويشرب بقى هو. انت ممكن وانت أثناء القراءة ممكن تلاقيه حاضر، تبدأ بقى تكلمه بس ما تطولش معاه في الكلام لأنه ما كدابين. فانت بقى ايه اعرف، وما تقولوش انت راجل ولا ست، سيبه اللي يقول الأول، لأن انت ممكن تقول له انت راجل ولا ست، او انت ممكن تقول له ايه انت مين، يقول لك يعمل نفس ست، هو عايز يسويك وخلاص. خلاص الكلام ان انت ايه ما تقولوش بقى ايه يعني، حاول ان انت يعني خليه يخرج، بس قبل ما تخليه يخرج تدعو لله الاول. وبعدين خلاص والله سمع الكلام وخرج، خير وبركة. ممكن يسلم لو ما كانش مسلم، ممكن يكون مسلم وجاهل مش فاهم زي كتير من المسلمين الجهال مش عارفين دينهم، فيفهم ان ده حرام وما يجوزش ليه والكلام ده ويمشي. او لو مرضيش استمر في القراءة عليه. بس اهم حاجة بقى اوعى انت تكون مفرط عشان ما يجيش يأذيك انت. يعني احد الشيوخ كان في مرة، هو مشهور جدا في الامر ده يعني، كان بيحكي لنا يعني في الموضوع ده، بيقول لنا ان هو كان في مره وهو بيعالج، فالجني اللي على جني على امراه، المراه قاعده وجوزها قاعد جنبها وهو الجني حاضر، فهو بيكلمه بيقول له اخرج، فرفض انه يخرج. المهم استمر عليه في القراءه وكده، فالجني قال له طب انا هخرج بس بشرط. قال له ايه؟ قال له ادخل فيك انت. قال له بسيطه، ادخل فيا. فالجني عيط بكى. قال له بتبكي ليه؟ قال له لان انت النهاردة الصبح بعد ما صليت الفجر قلت اذكار الصباح، فانت محصن مفيش جن ولا شيطان يقدر يأذيك اليوم، فمش تيجي انت بقى عامل فيها. لان في احد الجرائد اذكر تقريبا كانت اسمها مجلة النور او مجلة الهدى مش متذكر، من كام سنة مجلة اسلامية نشرت مقال ان واحد كان بيعالج بس محصنش نفسه محصنش بيته، محصن ما الواحد يحصن نفسه وبيته وزوجته وولاده قبل ما يخرج، ما حصنهمش وخرج الجني تحدى وهو تحدى الجني على مراحل البيت، لقى الجني كسر له المطبخ وولع فيه وراح المدرسة قتل ابنه. فما هو يعني فاهم عايز اقول لك ايه، انا مش بقول لك ايه بخوفك منهم، لا بس بقول لك ايه، انت لو مش محصن خلاص. على رأي ابن القيم رحمة الله عليه كان يقول لك ايه بقى، والله ما عدا عليك العدو الا بعد ان تخلى عنك المولى، ما اعتداش عليك العدو الا لما المولى تخلى عنك. فانت تحصن نفسك وتكون دايما مع ربنا عشان ما فيش حاجة تقدر تأذيك. طيب نعود بقى لايه للفقه، خلينا في الفقه. اهم حاجة بس في نقطة، لو انت جيت تقول للجني اخرج وقال لك خلاص هخرج عشان خاطرك، اوعى تقول له اخرج ساعتها. لو قال لك اخرج عشان خاطرك هتقول له ايوه، لا قول له لا ما تخرجش عشان خاطر، انت تخرج طاعة لله وطاعة رسول الله، فاهم؟ عشان دي مشكلة تانية، دي قضية تانية شوية تكلم فيها. ايه ما انا قلت لك اهو، البخور انت بتستعمله برضو اثناء الرقية الشرعية، وممكن انت تبشره وتحطه على مية والمريض يشربه، بس جزء صغير بسيط منه المهم، ويشمه المريض، وبرضو تحط له مسك عند الاذن وعند الانف. ليه؟ عشان ساعات الجني وانت بتقرا عليه قم سادد ودنه فما يسمعش. ايه اقرا انت بقى للصبح يا باشا؟ لا تحط مسك عشان ما يحبش ريحه المسك فينفر، ما يقدرش يجي عند الودن يسده، والله اعلم. المهم نعود تاني للامر بتاعنا، بنقول ان في شأن المرأة الحادة كانت ام عطية تقول رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من كست اظفار. يعني ايه في نبذة من كست اظفار؟ قلنا النبذة يعني قطعة، والكست اللي هو القسط البحري اللي هو البخور، اظفار نوع من العطر، عارف الظفر بتاع ايدك كده، هو نوع من العطر يشبه الظفر ويوضع في البخور، بتحط مع البخور يعني يدي ريحه حلوه. يعني ايه معناها ايه؟ يعني معنى الحديث ده يعني هي تعمل البخور دوت وتقوم واقفه ايه فوق بحيث ان البخار بتاعه يدخل يطهر الايه الفرج ويزيل اي رائحه كريهه من اثر الدم. وهناك فائده، قال فريق من العلماء ان الغرض من استعمال المسك هو تطيب المحل، يعني تطيب الفرج ودفع الرائحة الكريهة ليكمل استمتاع الزوج بإثارة الشهوة وكمال اللذة. وقول آخر للعلماء إن المراد يعني ليه هي بتتطيب كده، يعني لكونه أسرع إلى عروق الولد، إلى عروق الولد، والله تعالى أعلم. يعني أما تيجي، وعلى فكرة ده برضو من الجن، بعض الجن بيعمل إيه، بيضرب الرحم يوم يسقط الجنين، لما يكون امرأة معمول لها سحر وخادم السحر يفضل موكل بالرحم ان ما خلاش تحمل وتسقط دايما باستمرار، ده يعمل ايه؟ خلاها كده اول ما يبدا الجنين يتكون يوم خابط الرحم يسقط، تسقط المراه على طول. البخور ده بيعمل ايه بقى؟ داعي من او من اسباب معروف الشرعيه طبعا لتثبيت الحمل. كنت عايز تسال سؤال ولا حاجه؟ طيب في مشكله لحد دلوقتي في اللي احنا اتكلمنا فيه، او في حاجه مش مفهومه؟ كله واضح؟ طيب سؤال كمان، اذا اجتمع شيئان، حاجتين اتنين يوجبان الغسل كالحيض والجنابة، امرأة عشرت زوجها فاصبحت على ايه دلوقتي؟ على جناب، المفروض تعمل ايه؟ واجب عليها انها تغتسل من الايه؟ من الجناب. هي قامت فجوزها قال انا جعان، قلت له طب حاضر هعمل لك اكل، وبعد ما اعمل لك الاكل هعمل ايه؟ هخش اغتسل غسل الجناب. ايه ده؟ خلي بالك، شوف الاسلام، المرأة تغسل ايديها وبعدين تعمل لجوزها الاكل عادي مفيش مشاكل، وهو ياكله على جنابها عادي مفيش مشاكل، بس يستحب ليه ان هو يتوضى الاول وهي تتوضى لو مش قادرين ان هم يغتسلوا، مكسلين يغتسلوا مثلا ولا حاجة كده يعني، او لو عايزين يعودوا مرة اخرى فمستحب لهم انهم يغتسلوا وبعدين يعودوا تاني، او على الاقل يتوضى. فالمقصود هي عملت له الاكل قعدوا كلوا. شوف اليهود بقى كانوا لما المرأة تحيض، خلي بالك المرأة لما تحيض كل واحد عنده بيت وجنب البيت بيت صغير كده عش صغير، اول ما تحيد يوم رميها في العش، فاهمني ازاي؟ بعد ما تطهر تبقى تيجي، ممنوع تلمس اي حاجه من الملابس، ممنوع تلمس اي حاجه، ياكل لوحده ويشرب لوحده ملوش دعوه بيها، كانها ايه حاجه قذر نجس. شوف بقى الاسلام في معلومه طريفه في الحته دي هقولها لك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، كل حاجه اليهود كانوا بيعملوها النبي صلى الله عليه وسلم ايه كان دايما بيخالفها معايا. فهم كانوا بيعتذروا النساء في الايه في المحيط، بس يعتزلوهن ايه مش معاشرة، يعتزلوهن من كل شيء خلاص. احنا عندنا الاية في القرآن فاعتزلوا النساء في المحيط، اهو برضو حتى القرآن لو قريته لوحدك ما تفهموش صح، لو انت قريته كده فاعتزلوا النساء في المحيط يبقى مش هتقرب لها، لا هي السنة بقى تبقى. وده برضو في رد على القرآنيين اللي يقول لك احنا ناخد بالقرآن بس، طب يا جاهل انت الغبي البعيد، طب ما القرآن بيقول لك اعتزل النساء في المحيط يبقى ما تلمس زوجتك بقى وبالعنة، يقول لك لا ده انا اعتزلها يعني اعتزل معاشرتها، طب هاتها لي من القران يا فزلوك انت، هاتها لي من القران مش موجوده في القران، يقول لك ما هو الرسول عمل كده، يبقى انت رجعت للسنه، امال بتقول لي مش هاخد السنه ليه؟ ما هو ناس جهل عياذا بالله. فالمقصود كانوا بيعتزلوا النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا المراه اعمل معاها مع زوجتك كل شيء الا الدخول. فاليهود قالوا ايه؟ الا يدع محمد هذا شيئا نصنعه الا خالفنا فيه؟ كل حاجه خالفنا فيها. الصحابه سمعوا دي فراحوا قالوا للرسول عليه الصلاه والسلام، قالوا ايه؟ طب يا رسول الله ما دام بنخالفهم في كل حاجه بقى، طب ما نعاشرها بالمره بقى في الحيض. فاهم ازاي؟ ما مخالفه بمخالفه. فقال لهم لا تعمل كل شيء الا المعاشره. المقصود بنقول المرأة خلاص قامت مثلا تعمل أكل أو أي شيء، اتشغلت خلاص هي دلوقتي على جنابة، فمحتاجة أنها تغتسل من غسل إيه؟ الجنابة. فجأة بقى وهي واقفة كده نزل عليها دم الحيض، يبقى بقت دلوقتي على جنابة وعلى إيه؟ وعلى حيض. أو التقاء الختانين والإنزال ونواهما بطهارة واحدة هل تجزئه أم لا؟ يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل؟ طيب يبقى رجل التقى بالمرأة وبعدين غابت الحشف وما حصلش إنزال، يبقى لحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يبقى ده واجب عليه غسل، بس هو ما أنزلش. بعد ما خرج من المرأة مثلا ايه حصل له اثاره للشهوه بتاعته فانزل، المفروض لما ينزل عليه ايه غسل، والمفروض لما يلتقي الختان عليه ايه غسل، يبقى كده حاجتين اهو برده، يبقى اديتك مثال في الرجل ومثال في الايه في المرأة. واضح كده؟ المثال في الرجل اجتمع فيه حاجتين اللي هو التقي الختان واللي هو الايه الانزال، والمثالين والمثال في المرأة الاجتماع شيئين اللي هو الجنابه والايه والحيض. السؤال دلوقتي بقى الواحد فيهم هو بقى او هي يغتسل كم غسل؟ الاجابه اذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل زي الحيض والجنابه مثلا فيجزئ عنهما غسل واحد، وهو قول اكثر اهل العلم كما نقله عنهم ابن قدامة المقدسي في كتاب المغني، وذكر منهم عطاء وأبا الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. نعم إيه يا واد أيوة كده يعجبني بقى الدماغ اللي شغالة أهو. كان صلى الله عليه وسلم يعاشر زوجاته التسع، يجامع زوجاته كلهن بغسل واحد صلى الله عليه وسلم، وعلى فكرة في وقت قد ايه؟ في ساعة واحدة. طب قوة النبي عليه الصلاة والسلام قد ايه؟ 40 راجل منكم، والواحد في الجنة مننا هيبقى قوته قد ايه؟ ب100 راجل، والنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هيبقى برضو ب100، وهو 40 يبقى 4000. صلى الله عليه وسلم. في امرأة كنت في حلقة في قناة الحافظ، صحيح ما تنسوش الحلقات ان شاء الله كل سبت الساعة 1:15 في السهرة، ما هي عشان برنامج بتاعي اسمه سهرة قرآنية، سهرة. لا بالعكس، عارف الساعة 1:15 ليه؟ اقول لك ليه 1:15، علشان انت تصلي العشاء وتقوم نايم على طول، تصحى على الساعة 1 يبقى انت كملت 5 ساعات نوم. عايز ايه اكتر من كده في اليوم؟ انت عايز ايه؟ انت عايز تنك نايم كم ساعة يعني؟ ادي 5 ساعات ولا 5 ساعات ونص كمان، تقوم قايم تتفرج على الحلقة، بعد ما تخلص الحلقة على 2:30 بقيت دخلت في التلت الاخير من الليل، نزول الله عز وجل للسماء الدنيا، تقوم بقى تقيم الليل وتستغفر ربنا والمستغفرين بالاسحار، يأذن الفجر تصلي الفجر حاضر فل. او عايز تاني سؤال اخر، هل يجب على كل مسلم ان يغسل شعر الرأس في غسل الجنابة؟ وهل يجب على المرأة ان تنقض ضفائر شعرها عند غسل الحيض او الجنابة؟ الحيض او الجنابة، ولا في فرق بينهم؟ الكلام ده بالنسبة للأغسال الواجبة، احنا بنتكلم على الأغسال الواجبة، يعني اللي الإنسان لو تركها يأس معايا، بس ما ينفعش على جنابة أو هي كانت على حيض وطهرت أو في نفاس وطهرت وما تغتسلش، كل دي اسمها أغسال ايه؟ واجبة. زي ايه بقى قلنا كده؟ ها، غسل الجنابة، غسل الجنابة من استيقاظ من النوم الاحتلام أو الجماع، ودليله إذا التقى الختانين اللي هو غسل الحشفة يعني، والثالث غسل الجمعة، والرابع ماشي غسل الميت، والخامس غسل الحيض والنفاس، ها، والسادس إذا الكافر أسلم. جميل، أدي 6 أغسال الواجبة اللي تاركهم يأثم. لكن في أغسال بقى مستحبة، أغسال مستحبة اللي هو لو الإنسان عمله يؤجر عليه، ولو تركه لا يأثم عليه. فإيه هي الأغسال المستحبة وكام غسل هما؟ ده اللي هنعرفه يوم الخميس القادم إن شاء الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حد عنده سؤال أو استفسار سريعا كده؟ اتفضل. بس اللي ما عندوش سؤال يدعي لنا يعني، واللي عنده سؤال يدعي لنا برضه، دي أمانة، أنا حملتكم أمانة. اتفضل. الإيه؟ اللثة بتاع السنان، ماشي. بتنزل دم؟ لما بتتوضى وتتمضمض كم مرة بيحصل في اللثة انها تطلع دم؟ طيب انت ما بتستعملش سواك ليه؟ لا ماشي بتستعمله، بس بتستعمله كل قد ايه؟ مش منتظم عليه، اتحداك لو انت منتظم عليه السواك. بصوا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم، ركز كده، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. ده حديث، رواية تانية لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. يعني وانت بتتوضى تستاك، وانت قبل ما تخش في الصلاة قبل ما تقول الله اكبر تستاك. يبقى معنى كده ان انت لما تصلي 5 صلوات في اليوم يبقى هتعمله على الاقل في اليوم 10 مرات، مرة في الوضوء ومرة في الصلاة. حلو. ايه بقى الموضوع؟ ثبت علميا ان السواك لما بتستعمله مع اللعاب بتاعك، لان اللعاب بتاعك قلوي، بيختلط مع السواك بيولد مادة تالتة، زي ما انت مثلا تجيب شوية سكر مثلا، وتجيب مثلا برتقان معصور وتحطهم على بعض، بقى اسمه ايه؟ عصير برتقان. جبت شوية مية وحطيت فيهم فرخة وحطيتها على النار، دجاجة وحطيتها على النار، بقت اسمها مية؟ بقت اسمها شوربة. يعني خرج ناتج تالي في المعادلة الكيميائية، خرج ايه؟ النواتج بقت ايه؟ مجموع الايه؟ هي دي يعني. فاهم قصدي ايه؟ فبينتج ماده ثالثه، الماده الثالثه دي بتدي تقويه للثه وقتل الميكروبات اللي في الفم اللي بتخلي رائحه الفم مش كويسه، وبتخلي اللثه قويه وبتقتل الميكروبات والحاجات اللي هي بتعمل تسوس للاسنان و و و وبتقوي ماده المينا وبتعمل حكايه كبيره. فوائد السواك ده فوائد كتيره جدا. وحصل موقف طريف في احدى الغزوات بسبب السواك برضه، عارفينه؟ لما كانوا حابين ان هم يدخلوا حصن من الحصون والمشركين ممتنعين فيه مش قادرين ان هم يدخلوا لهم، فقائد المسلمين قال ايه؟ احنا اكيد طالما تاخر النصر يبقى اكيد في سنه من السنن احنا مخلفنا او مؤخرنا اهملنا فيها. فقعدوا يفكروا، طب ده احنا صلينا الضحى وصلينا السنن وصلينا وعملنا وصايمين وعاملين، فجأة السواك. طب يا جماعة طلعوا السواك وايه؟ تخيل انت بقى اللي هو واقفين في الحصن بصين على الجيش كله في دقيقة واحدة في لحظة كله طلع السواك وبدأ يستاك. قالوا كده ده بيسنوا اسنانهم وجايين ياكلونا. نزلوا من الحصون سلموا ورفعوا الراية على طول. ودي سنة من السنة. الدم بقى اللي بيخرج من اللثة عندك، اولا قلنا العلاج تستعمل سواك وتكسر منه، دي حاجة. الحاجة التانية جرب مرة تتوضى، لما تيجي تتمضمض اتمضمض مرة واحدة بس وشوف هل الدم خرج ولا لا. لو ما خرجش يبقى في الوضوء اللي بعد كده تتوضى تتمضمض كم مرة؟ مرتين، وتشوف خرج دم ولا ما خرجش. لو ما خرجش جرب ثلاث مرات، لو خرج الدم في الثالثة يبقى تكتفي بالاثنين، لان المرة الاولى واجبة والثانية والثالثة سنة. معايا؟ ولا بأس انك انت تترك السنة من اجل الايه؟ من اجل تفادي الضرر. معايا؟ الدم لا ينقض الوضوء يا جماعة، الدم لا ينقض الوضوء، خلاص؟ على الراجح يعني كل اي كمية من الدم ان شاء الله لو واحد مقتول وضوء لا ينقض. هطمنك حاضر، هطمنك حديث عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، كانوا الاثنين واقفين ماسكين وردية حراسة، واحد ماسك النهار واحد ماسك الليل او اول الليل والتاني ماسك ايه اخر الليل، في حراسة على جيش بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، على المعسكر. والنبي صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات، والنبي صلى الله عليه وسلم نايم والصحابة، فهم اتفقوا الاثنين. عباد بن بشر بيقول لعمار بن ياسر ها تقوم انت اول الليل وانا نام شوية ولا العكس؟ فعباد بن بشر قال ايه؟ طب انا هقوم الاول، وعمار بن ياسر انا هنام شويه وبعدين ابقى اقوم انا اسهر وانت تنام. قال له ماشي. كان في واحد المسلمين سابوا زوجته، سابوها، مش سابوها يعني تركوها، لا سابوها يعني اخذوها سبيه اثروها. فقال والله العظيم اقسم بالله من يسايب المسلمين دول قال لما اعمل فيهم حاجه. ففضل بقى يتربص بالمسلمين كله نايم ما عدا مين؟ عباد بن بشر. عباد بن بشر قاعد يقول لك ايه؟ وانا هقعد احرص، طب ما انا كده الوقت بيضيع، ما انا عايز استفاد ابقى باخد ثواب الحراسه، عين باتت تحرس في سبيل الله، وابقى بقيم الليل في نفس الوقت، وفي نفس الوقت اختم ختمه قران بدل بس بدل ما امسك المصحف واقعد اقرا مثلا، يعني اقعد اقرا من حز، يبقى عملت كام حاجه في وقت واحد. دي الناس اللي بتفكر. فراح واقف الله اكبر بدا يقرا ويصلي، التاني شايفه واقف قال لك ده واقف في الحراسه فخايف يقرب، لحد ما لاقيه بيركع ويسجد قال لك لا ده مش بيحرس بقى ده بيصلي، راح قرب عليه. المهم دب سهم في صدره. عباد بن بشر بيعمل ايه بقى؟ شال السهم من صدره والدم عمال ينزل وكمل صلاه. راح دب له السهم تاني في صدره، راح شايل السهم من صدره وراح ايه كمل صلاه، اداله تسهم ثالث. انت فاهم قصدي؟ خلاص من كتر الدم اللي نزفه، هو ده الشاهد بقى، من كتر الدم اللي نزف يبقى نزف كميه كبيره، فهمت؟ بدا ايه عينه تزغلل ومخه يدوخ وحس انه هيغمى عليه. فراح مخلص الصلاه وسلم وراح مصحي مين؟ عمار بن ياسر. عمار بن ياسر شافه قال له ايه اللي حصل؟ حكى له قال له كنت قومني طيب من اول سهم. قال له معلش كنت في صوره ما حبيتش اقطعها. تاني يوم الصبح بقى النبي ما قالوش ايه اللي انت عملته دوت؟ انت مش عارف ان الدم ينقض الوضوء؟ وصلت؟ قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
إذا
قد دعاك